بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مزاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل المني والوضوء منه. هذه الترجمة معقودة في هذا الكتاب الذي هو كتاب الغسل، لبيان أن المني ليس حكمه حكم مني، وذلك أن المني وخروجه يوجب الاغتسال، وأما المني فإنه لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الغسل والطهارة من هذا خارج النجس. وفرق بين المذي والمني، فإن المني طاهر، وأما المذي فإنه نجس ويجب الوضوء منه. والمذي هو ما يخرج من الإنسان عندما يحصل منه مداعبة أو ملاعبة أو يتفكر في الجماع، فيخرج منه سائل خفيف لزج، يعني بهذه الحال، فهذا يقال له مذي، وليس حكمه حكم المني فيغتسل منه، ولكنه حكمه حكم البول، فإنه يتوضأ منه لأنه نجس خارج النجس. وفيه كما جاء في حديثي، وذكر في حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذي، كنت رجلا مذاء يعني كثير خروج المذي، فأمرت رجلا، وجاء في بعض الروايات أنه المقدادي بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وقال في هذا الحديث: لمكان ابنته، يعني أنه لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، ولم يحصل السؤال منه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لمكان ابنته منه، أي لكونه زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها. وهذا من الأمور التي يستحيى فيها فيما يتعلق بالنساء، وما يتعلق يعني في أمور النساء التحدث به مع الأصهار ومع الأصهار، يعني ليس هذا مما يستحيى منه ومما لا يذكر. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر غيره أن يسأل، وبين السبب الذي جعله لم يباشر السؤال في قوله: لمكان ابنته، أي لمكان ابنته مني، أي لكونه زوجة ابنته فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. وقد جاء في هذا الحديث أنه يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا يدل على غسل الذكر، وأنه لا يكفي يعني إزالة أو غسل يعني ما خرج أو ما حل الخارج، وإنما يغسل الذكر. وجاء في بعض الروايات يغسل الأنثيين، يعني في رواية صحيحة أنه يغسل ذكره وأنثيه، وهذا يدل على أن هذا هو الواجب. وكذلك أيضا إن كان أصاب الإنسان شيء من المذي فإنه نجس يغسله ويزيل هذه النجاسة، وفيما يتعلق بمحل الخارج فإنه يزيل يعني ذاك الخارج، ويغسل ذكره ويغسل أنثيه، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو الوليد
هشام بن عبد الملك الطيالسي
عن زائدة
بن قدامة
عن أبي حصين
وهو عثمان بن عاصم
عن أبي عبد الرحمن
وهو عبد الله بن حبيب
عن علي
علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه
قال سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر رضي الله عنهما ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما.
ثم ذكر باب طيب باب طيب باب
من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب.
باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب, يعني فإنه لا يضر, وهذا في حق المحرم, وهذا في حق المحرم, لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تطيب لإحرامه وأنه بقي أثر الطيب في حال إحرامه, وهذا يدل على أن استدامة الطيب في حال الإحرام جائز, وأما ابتداء فإنه لا يجوز. الإنسان إذا أحرم ودخل الإحرام لا يجوز له أن يتطيب ابتداء, ولكنه إذا تطيب قبل الإحرام فيجوز له الاستمرار في هذا الطيب الذي كان قبل الإحرام, لأنه ما تطيب بعدما أحرم, ولكنه تطيب واستمر معه الطيب. وهذه من المسائل التي تدخل تحت القاعدة المشهورة, يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء, يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء, فإن المحرم ليس له أن يبتدئ التطيب, ولكن يجوز له أن يستديم الطيب الذي كان قبل الإحرام. يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء, الابتداء لا يجوز في حق المحرم, واستدامة الطيب الذي كان قبل الإحرام جائز كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر في هذا الحديث أن إبراهيم بن منتشر
أبوه محمد بن منتشر سأل عائشة
ذكرت لها قول عبد الله بن عمر ما أحب أن
أصبح محرما
أنضخ طيبا. وهذا سبق أن مر في الحديث أنه ذكره مبهما, لأنه قال ذكرته لعائشة, فقد يرحم الله أبا عبد الرحمن, لقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا, أو كنت فعلت كذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر المبهم الذي كان أبهمه في رواية سابقة حيث قال ابن منتشر ذكرته, أي ذكرت عبد الله بن عمر وما حصل منه. هنا بين عبد الله بن عمر وما هو الذي قال وما هو قوله, يعني معناه أنه يعني ما يحب أن يحرم وأن يكون عليه طيب. فعائشة رضي الله عنها قد بينت في الرواية أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما, والمقصود أن يطوف على نسائه للجماع, ومن لازم الجماع أن يكون بعده اغتسال, لازم الجماع أن يكون بعده اغتسال. فكانت تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه, وأن ما بقي بعد من الطيب بعد الإحرام فإنه لا بأس به, لأنه مما يستدام وليس مما يبتدأ.
فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما,
يعني فأصبح محرما يوم قد اغتسل, لأن قولها ثم اغتسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب, لأن الاغتسال إنما جاء لذكر الجماع معه, لأنه لا بد من الاغتسال بعد الجماع.
لكن هذه الرواية ما فيها ذكر بقاء الأثر.
لا ما فيه, ولكن جاء في الرواية السابقة, وفيه أيضا ذكره مع ابن عمر نفسه, يعني الأثر يعني بقاءه مع ابن عمر, فهنا ذكر ابن عمر وذكر ما قاله ويتعلق بوجود الطيب في حال إحرامه, ويعني وهنا لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حصل. وفي الحديث السابق ذكرت أنها كانت تطيبه وأنه يبقى أثر الطيب بين من مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم,
لكن يعني هذا معناته أن الاغتسال ما أزال الأثر,
ما أزال لأنه كثير وثخين.
قال حدثنا أبو النعمان
محمد بن فضل
عن أبي عوانة
الوضاح بن عبد الله اليشكري
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر.
نعم.
عن أبي.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وهذا فيه بيان يعني بقاء الطيب في الذي حصل قبل الإحرام وأنه مستدام. وقولها كأني يعني هذا إشارة إلى تحقق ذلك وأنها كأنها تراه الآن يعني على تلك الهيئة التي حدثت بها. وهذا يبين يعني تحققها من ذلك الشيء وأنها وهي تحدثهم كأنها تشاهده يعني إشارة إلى تحقق حصول ذلك وأن هذا شيء ثابت وأن هذا شيء تعرفه تماما وكأنها تنظر إليه وهي تحدث بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا آدم
آدم بن أبي إياس
عن شعبة.
نعم.
عن الحكم
حكم بن عذيبة الكندي
عن إبراهيم
يزيد بن قيس النخعي
عن الأسود
الأسود النخعي
عن عائشة.
نعم. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض الحكم وإبراهيم والأسود.
قال رحمه الله تعالى باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
ثم ذكر باب تخليل
الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه.
باب تخليل الشعر يعني شعر الرأس حتى إذا ظنه إذا ظن أنه
قد أروى بشرته
يعني الجلد يعني أصل الشعر الذي نبت فيه الشعر يعني معناه وصل للبشرة البشرة التي يعني نبت فيها الشعر من الرأس. فالمقصود من ذلك تخليلها بالأصابع بمعنى أنه حتى يعني يظن يعني بمعنى يتحقق أو يغلب على ظنه أن الماء وصل إلى أصل منابت الشعر الذي هو البشرة. فإذا ظن أنه قد أروى يعني صب على رأسه وغسله لأن هذا الفعل الذي هو التخليل من أجل أصل الشعر الذي هو المنابت والذي هو البشرة ثم الإفراغ عليه بعد ذلك لغسل الشعر نفسه لأنه في الأول يغسل البشرة بهذا التخليل الذي يكون في الأصابع بين الشعر ثم بعد ذلك يصب أو يفرغ على الماء على رأسه من أجل غسل الشعر ثم يفيض الماء على سائر جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني يدل على يعني على أن المطلوب هو إيصال الشعر الماء إلى أصل الشعر وبعد ذلك غسل الشعر يعني يصل الماء إلى البشرة ويكون للشعر الذي نبت على البشرة فإنه لابد من هذا وهذا بأن يصل الماء إلى أصول الشعر. والمهم أن يصل الماء إلى أصول الشعر يعني ولم يحصل تخليل المهم أنه يتحقق أن الماء وصل إلى أصول الشعر. هذا مثل
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره،
لأنه توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل، يعني معناه أنه باشر الغسل، وهذا الوضوء الذي هو قبل هذا هو من الغسل أيضا، هو من الغسل لأنه غسل أعضاء الوضوء ثم غسل أو اغتسل لسائر جسده الذي هو رأسه وسائر جسده ثم اغتسل
ثم يخلل بيده شعره.
يخلل بيده شعره يعني يجعل أصابعه في خلال الشعر بحيث تصل إلى أصل أصوله الذي هو البشرة، لأن المقصود بالاغتسال وصوله إلى البشرة وغسل الشعر الذي نبت على البشرة.
حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته،
حتى إذا ظن، إما يكون مقصوده ظن بمعنى تحقق، والظن يأتي بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني تيقنت بأني ملاق حسابية، أو الظن الغالب الذي هو حكم اليقين بأن يكون يعني الظن يعني يحتمل احتمالين، لأنه يطلق على اليقين ويطلق على الظن الغالب وكل منهما معتبر. نعم.
حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات.
أروى بشرته التي هي أصول الشعر، أفاض عليه على الشعر. نعم.
ثم غسل سائر جسده.
ثم غسل سائر جسده يعني باقي جسده اللي هو غير الرأس.
وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
وهذا يعني ما تقدم الحديث يعني في هذا، وهذا يبين أنها كانت ترى ذلك لأنه كانت تغتسل معه، لأن كونها تغتسل معه وتغترف من الماء وهو يغترف من الماء، وتراه وهو يفعل هذا الفعل، تراه كيف يغتسل لأنها كانت تغتسل معه، يعني فإذا اغتسالها معه يعني فيه مشاهدتها ومعاينتها لكيفية اغتساله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبدان
هو عبد الله بن عثمان
عن عبد الله
وهو بن المبارك
عن هشام بن عروة.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
عن عائشة. يقول هل يقال أن من أخر الوضوء إلى آخر الغسل أنه خالف السنة؟
ما يعني ما أدري، يعني ما أستطيع أقول أنه خالف للسنة، لأن الإنسان يعني قد يعني أنه إذا كان ما روى رفع الحدث بالاغتسال فإنه لابد من أن يتوضأ، إذا ما روى نفع رفع الحدث الأصغر باغتساله بأن روى رفع الحدثين فإنه لابد أن يتوضأ، لأن الوضوء لابد فيه من نية والغسل لابد فيه من نية لأنهما عبادة، فإذا كان فعله لا شك أن هذا هو الأصل، وإن أخره يعني ولم يفعله فإنه ولم ينوي ينويه عند الاغتسال فإنه يتعين عليه أن يتوضأ، يتعين عليه أن يتوضأ لأنه لابد لهذا من نية ولابد لهذا من نية، وإن نواهما جميعا ارتفع حدثه إن الحدث الأكبر والأصغر.
هو يقول يفعل ذلك حتى لا ينتقض الوضوء بلمسه في الفرج،
هو يمكن
ذلك يؤخر الوضوء.
هو يمكن الإنسان أنه إذا غسل فرجه يعني في الأول أنه ما يفعل، لكن لو فعل ينتقض وضوءه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفأ بيمينه على شماله 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض.
أعد الحديث.
عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي باب
من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء.
باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد يعني أعضاء الوضوء يعني في الغسل، يعني اكتفاء بغسلهما في الوضوء، لأن الوضوء هو من جملة الغسل، لأن كون الإنسان يعني يجمع بين الوضوء والغسل يعني معناه أن هذا هو غسل، لأن الوضوء هو من جملة الغسل. فإذا بدأ بأعضاء الوضوء ثم أتى بالأشياء الأخرى بعده فإن هذا الوضوء هو غسل، لا يقال أن هذا لا علاقة له بالغسل لأنه وضوء، لأنه من جملة الغسل، لأن الغسل فيه التفصيل الذي يجمع فيه بين الغسل بين الوضوء والغسل، وفيه الاغتسال الذي لا يتوضأ فيه، الذي لا يكون معه توضأ، كان ينغمس في ماء فإنه يحصل له يعني ذلك بدون أن يتوضأ. وحتى لو صب على رأسه وعلى جسده الماء دون أن يتوضأ ونوى رفع الحدث الأكبر وكذلك رفع الحدث الأصغر ولم يمس ذكره في أثناء ذلك فإنه يرتفع الحدثان. فيعني هنا ذكر هذه الترجمة على اعتبار أنه توضأ أولا ولما اغتسل لم يغسل أعضاء الوضوء، يعني لأنه غسل وجهه ويديه في حديث ميمونة هذا، ولكنه ما جاء بعد ذلك أنه غسل وجهه ويديه اكتفاء بالذي حصل يعني قبل ذلك. ويمكن أيضا أن يكون الماء وصل إليهما يعني من ناحية الصب الذي على جسده، لكنه ما حصل منه أنه غسل يديه وأنه يعني يلزمه أن يغسل يديه وقد غسلهما في الأول، يعني معناه أن ذلك يكفي، هذا الذي حصل في الأول من الوضوء يكفي هذه الأعضاء سواء وصل إليها ماء عند الاغتسال أو لم يصل إليها ماء، إن لم يصل إليها ماء فإنه يكتفي الأول، يكتفي بالأول. وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله من أنه يعني لم يعد لأنه لا يعيد غسل وجهه ويديه أو أعضاء الوضوء التي غسلها يعني في أول الأمر، لأن الوضوء من جملة الاغتسال، لأن الوضوء هو جزء من الاغتسال. والحديث مر في أبواب كثيرة يعني في أبواب متعددة، هذا الحديث الذي يعني يرويه عن الأعمش وفيه دون الأعمش واسطتان، هذه الواسطتان تكررت في الأحاديث، وأما من الأعمش كما فوق فهو متحدة في جميع الأحاديث، في حديث ميمونة رضي الله عنها من الأعمش كما فوق متفقة فيه الروايات، واختلاف الروايات فيما دون الأعمش فإنه تكررت في الأحاديث ومرت بكثرة، وفيها أن الاختلاف إنما هو في الشيخ وشيخ الشيخ.
عن ميمونة قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة.
هو مر في كثير من الروايات أنه وضع له وأنها وضعت للرسول أو صبت للرسول صلى الله عليه وسلم، كثير الروايات كلها جاءت بأنهم هم وضعوا له، وفي بعض الروايات لهذا الحديث وضع له، وهذه تتفق مع الروايات الأخرى أن ذلك الفعل يعني إنما هو من غيره، وأن غيره هو الذي وضع له، وأن فيه خدمة المرأة لزوجها لكونها تباشر خدمته وتضع له الماء الذي يحتاج إليه وتهيئ له يعني وضوءه واغتساله. نعم.
وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابه فأكفى بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة.
ومر الحديث أقول مر الحديث بما فيه من غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وكذلك غسل فرجه، وكذلك ضرب يده بالأرض، وكذلك يعني وضوءه وكذلك ما يتعلق برأسه وتأخير غسل الرجلين إلى الآخر. ولكن محل الشاهد من هنا هو ما يتعلق بوجه اليدين، وأما الرجلين فإنهما تقدم لهما فعل في الوضوء لأنه أخرها بالاغتسال، وإنما الموضوع أو الأمر يتعلق بما ذكر من غسل الوجه واليدين أنه لم يعد غسلهما.
في آخر قالت فأتيته بفرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده،
ينفض الماء يعني بيده ولم يستعمل فرقة.
قال حدثنا يوسف بن عيسى عن الفضل بن موسى عن الأعمش عن سالم
بن أبي الجعد
عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة.
هذا فيه يعني يعني رواة من بلدان متعددة، فعيسى والفضل من مروزيان والأعمش وسالم كوفيان ومن
قريب ابن عباس
يعني مدنيان
عن ميمونة.
نعم ميمونة كذلك.
ضرب اليدين في الأرض بعد الاستنجاء هل يقوم مقامه الآن المنظفات كالصابون؟
نعم يقوم مقامه، يعني يكونه يعني ما يقوم مقامه يعني يكونه يزيل يعني ما عدق بيديه من مباشرة فرجه يقوم مقامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه عبد الأعلى عن معمر عن الزهري ورواه الأوزاعي عن الزهري.
ثم ذكر باب من
إذا ذكر في المسجد أنه جنب،
إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولم يتيمم، يعني معناه أن الجنب معلوم أنه لا يدخل المسجد ولا يبقى فيه، وكونه يعني يمر عبر سبيل هذا لا بأس به، وكونه يعني إذا تذكر بأنه جنب يتيمم من أجل أنه يمشي في المسجد وهو متطهر وهو خارج من أجل يغتسل هذا لا 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 يفعل ذلك، لأن الرسول ما فعل هذا، لما عرف بأنه جنب خلاص مشى بدون ما يتيمم، فإذا لا حاجة للتيمم، وأن الإنسان يعبر المسجد أو يمشي في المسجد يعني وهو جنب بكونه قد تيمم يعني بدل الاغتسال لا يفعل ذلك، وإنما يسوغ له ذلك، وإنما الذي لا يسوغ له المكتي. وأما المرور وعبور السبيل فإن ذلك جائز في حق الجنب، يعني في حق الجنب يسوغ له العبور يعني في المسجد والمرور فيه، فإذا لا يحتاج إلى تيمم للمدة التي يمشيها بعدما تذكر بأنه جنب يحتاج إلى أن يتيمم حتى يكون على طهارة لا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، لأنه كان قد أقيمت الصلاة كما جاء عن أبي هريرة وعدلت الصفوف يعني استعدادا للدخول في الصلاة، ولما جاء وقف مكانه تذكر بأنه على يعني جنابة وأنه جنب ولم يكن دخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، فأشار إليهم وقال مكانكم وذهب واغتسل ورجع رأسه يقطر وكبر وصلى بالناس، وهذا ولم تذكر إعادة الإقامة، لأن الإقامة التي حصلت الأول كافية، وهذا يدل على جواز يعني إذا حصل فاصل بين الإقامة وبين الصلاة أن ذلك صحيح، وأنها لا تعاد الإقامة يعني بعدما حصل يعني انتظار أو تأخر بعدما أقيمت الصلاة فإنها لا تعاد، لأن صلاته أقيمت ورتبوا صفوف وتهيئوا للصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء وقف وتذكر أنه على جنابة فانصرف وقال مكانكم، ثم إنهم بقوا على ما هم عليه، والرسول توضأ وجاء اغتسل وجاء ثم دخل في الصلاة. إذن هذه فترة بين الإقامة السابقة وبين الدخول في الصلاة، والرسول عليه ومحل الشاهد من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخرج وقد تذكر أنه جنب في المسجد فما تيمم من أجل أن يكون على طهارة وهو في مروره ذاهبا إلى بيته ليغتسل، فلا يحتاج الأمر إلى ذلك، بل مروره وعبوره المسجد سائغ وجائز. نعم. هذه الحديث قال
عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.
نعم. وهذا يدل على الحديث يدل على أنه فعل ذلك، أنه دخل لم يدخل في الصلاة، وأنه كبر بعدما جاء، يعني بعدما جاء إلى الصلاة. وما جاء في بعض الأحاديث من بعض الروايات أنه كبر ثم تذكر، هذا يحمل على أنه أراد أن يكبر، لأنه جاء في غير الصحيحين يعني ذكر أنه كبر، وفي الصحيحين بيان أنه يعني أنه ما حصل من التكبير إلا بعد ما رجع، ما حصل من التكبير أو الدخول في الصلاة إلا بعد رجوعه، لأنه لو دخل في الصلاة وهو جنب أو على غير وضوء ما يعتبر يعني هذا الدخول، أقول ما يعتبر هذا الدخول، وإنما يعني يحتاج الأمر إلى يعني يعني هذا دخوله في الصلاة، يعني معناه أن دخوله في الصلاة ودخوله في تكبيرة الإحرام وهو جنب أو غير متوضح لا يعتبر، لأن هذا ليس من جنس النجاسة التي تكون على الإنسان، لأن النجاسة على الإنسان ما تؤثر في الصلاة، وأما الوضوء عدمه يؤثر في الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز فدخوله في الصلاة وهو على غير وضوء لا يعتبر هذا الذي حصل فيه، ولكن ما جاء في الصحيحين من ذكر التكبير بعد الرجوع هذا هو الأصل، وما جاء من بعض الروايات أنه كبر يعني أراد أن يكبر.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
المروزي الجعفي
عن عثمان بن عمر.
نعم.
عن يونس
بن يزيد الأيلي
عن الزهري.
نعم.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف
عن أبي هريرة.
نعم.
قال تابعه عبد الأعلى
تابعه عبد الأعلى بن زياد
عبد الأعلى
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. نعم.
عن معمر
عن معمر بن راشد
عن الزهري.
نعم.
ورواه الأوزاعي
ورواه الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي
عن الزهري
عن الزهري، يعني هذا المتابعة هنا ذكر المتابعة من عبد الأعلى، ثم ذكر الرواية من الزهري من الأوزاعي، وفاوت بينهما لأن قال هنا تابعه وهنا قال رواه، لأنه هنا يعني أشار إلى المتابعة، وأما رواه قد أوردها في مكان آخر بإسناده بإسناد البخاري في ذكر الأوزاعي، وأما هنا إنما أشارها ذكر أنها متابعة وهي في غير الصحيح وصلها في غير الصحيح. نعم.
يقول إذا حدث مثل هذا الموقف الآن هل يشرع للإمام أن يقتدي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في جعل الناس ينتظرونه أم ينيب عنه؟
لا بل ينتظرونه ما في بس، إذا كان أنه في مكان قريب يغتسل البيت بجواره، وما كان يذهب يركب السيارة ويروح مكان بعيد خليني واحد صليب.
يقول لو ذكر الإمام أنه جنب في أثناء الصلاة فهل ينيب أحدا مكانه أو يخرج من الصلاة؟
هو الخروج لابد منه، يعني الخروج لابد منه، لأنه لا يجوز أن يستمر الصلاة وهو جنب، لأن المحدث ليس له صلاة، بخلاف الذي عليه نجاسة فإنه يواصل، مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما خلى ميعادة في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل بأن فيها قدر. ويعني الذي يبدو أنه يعني يقطع الصلاة، يقطع الصلاة، ويعني يعني من العلماء من قال أنه يقطعها ويعني ينيب، ومنهم من قال أنه يقطعها ويعني ينتظر ثم يأتي ويصلي بهم من جديد، يدخل الصلاة بهم من جديد وهم يصلون معه.
لو كان الفاصل بين الإقامة والصلاة الحديث في أمور الدنيا هل تعاد الإقامة؟
الحديث في أمور الدنيا؟
أي
معلوم أن الإقامة تقام من أجل الإمام، والإمام ممكن حصل ظرف، فلو أن حصل مثلا أحد منهم تكلم في أو بعضهم يعني في مع بعض في هذا ما يحتاج إلى إقامة، لأن يعني كلهم يتحدثون عن أمر الدنيا ينصرفون عن الصلاة ويشتغلون في أمر الدنيا، يمكن لو تحدث اثنين أو ثلاثة أو حصل لو حصل، المهم أن 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 أنهم يعني تأخرت أو تأخرت الصلاة عن 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 وقت الإقامة، فلو حصل منهم أو من أحدهم أنه تكلم مع بعض في أمر الدنيا لا يقال الصلاة أن الإقامة تعاد، لأنه مو في صلاة لما تحدثوا في أمر الدنيا، ليسوا في صلاة، والأمر حديث في أمر الدنيا لا يصلح يعني قبل الإقامة ولا بعد الإقامة.
قال رحمه الله تعالى: باب نفض اليدين من الغسل من الجناب من الجنابة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال: سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قالت ميمونة رضي الله عنهم: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، فضرب بيده الأرض فمسحها، ثم غسلها فمضمض واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم صب على رأسه وأفاض على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
ثم ترجم البخاري رحمه الله في هذا الحديث أو لهذا الحديث لهذه الجملة اللي جاءت في آخر الحديث، وهو نفض اليدين في الوضوء
من الغسل،
من الغسل، يعني أنه ما يعني ما عمل التنشيف بثوب أو بغيره، وإنما صار ينفضه بيديه، فدل هذا على أن حديث ميمون رضي الله عنها اشتمل على هذا الحكم، ولهذا كرر البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في أبواب عديدة من أجل الجزئيات من المسائل التي اشتمل عليها الحديث، فهو يترجم للمسائل الكثيرة المتنوعة المشتملة التي اشتمل على هذا الحديث بتراجم متعددة، وهذا منها فإنه قال: من نفض الماء بيديه ويعني ولم يحصل منه التنشيف. نعم.
قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة.
أبو حمزة السكري
محمد بن ميمون.
نعم.
المروزي
ويقال له السكري، ليس نسبة لبيع السكر، وإنما كان حلو المنطق وكلامه يعني حلو يعني، فقيل له السكري، وهذه النسبة لغير ما يتبادر إلى الذهن، لأن هناك نسب تتبادر إلى الذهن، يعني نسبة إلى بلد، نسبة إلى مهنة، نسبة إلى كذا تتبادر، لكن هناك نسب لا تتبادر للذهن، مثل هنا السكري ليس لبيع السكر ولا لصناعة السكر، وإنما لكونه يحلو المنطق كلام السكر، يعني فمن أجل ذلك قيل له السكري، وهذا مثل الحدى، يعني الحدى يعني لقب له ولم يكن حذاء ولا بائعا للأحذية، ولكنه كان يجلس عند الحذائين، كان يجلس عند الحذائين ويقول للحذاء احذو على كذا، يعني يرسم له شيء ويقول سوي على هذا النحو على هذا الوجه، فقيل له الحذاء. وكذلك الفقير يزيد بن صهيب الفقير لم يكن يعني يتورد ذهن انه فقير، يعني لقب انه من الفقر، وليس كذلك، وانما كان يشكو فقر ظهره، يعني يرجع الى فقر الظهر، فهذه نسب يقال لها غير متبادرة للذهن.
عن الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة،
يعني وهذا كما قلنا أن من الأعمش فما فوق هذا متكرر في جميع الأحاديث اللي راحت، والفرق بين يعني كل ما يأتي هو شيخ وشيخ شيخ، الاختلاف في الشيخ وشيخ الشيخ، ومن الأعمش فما فوق، الأعمش فما فوق هذا متفق فيه الأسانيد.
قال رحمه الله تعالى: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
كانت إحدانا
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب البدء بالشق الأيمن، باب
من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل،
باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. يعني هذا فيه يعني الدلالة على أنه عندما يغسل رأسه في الغسل أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم بالشق الأيسر، وهذا مثل ما كان عليه السلام عندما يحلق رأسه يعني يأمر الحلاق بأن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر، وهذا من التيامن يعني في الأمور التي قولها، وقد قال صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهنا ذكر الغسل والبداء باليمين بالنسبة لغسل الشعر الرأس، غسل الشعر الرأس يبدأ باليمين ثم بالشمال، ولم يتعرض في الأحاديث لذكر أنه يبدأ يعني الشق الأيمن أو من الإنسان، ولكنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وتطهره وترجله وطهوره وشأنه كله. وفي كذلك غسل الميت بحيث قال: ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله يعني لما ذكر هذا الحديث أو شرح هذا الحديث قال: أما ما يتعلق بالجسم أو بسائر الجسم فإنه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم كان يعجوه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، ويدخل تحت قوله في غسل ابنته ابدأنا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. نعم.
هنا قال: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها،
وهذا يبين أن قول المؤمنين إحدانا يعني إحدى أمهات المؤمنين، إحدانا يعني إحدى أمهات المؤمنين أنها تفعل ذلك، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم به، وأن هذا مما يعني أقره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن ما أضيف إلى أن إلى زمن صلى الله عليه وسلم أو أما كان يفعلونه كنا نفعل يعني كذا وكذا أنه له حكم الرفع، لأنه من قبيل ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيقرون عليه، مثل قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن.
كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها،
يعني تصب على رأسها يعني ثم
ثلاثا
ثلاثا ثم تأتي بشقها الأيمن ثم شقها الأيسر.
أول ثلاث يعني ثلاث صبات
نعم على رأسها
عموما
نعم. ثم بعد ذلك عن يمينها عن شمالها.
بينما الذي مر من تخليل الشعر
أنه كان يبدأ بالتخليل ثم يبدأ بالفأمة أو الصبع على رأسه نعم. هنا ما في ذكر التخليل
الظاهر لابد صبع في تخليل ولا بدون الصبات الثلاثة بدون تخليل يكون فيها
طبعا يعني الصب ما يدل على التخليل الصب لا يدل على التخليل
يعني التخليل يكون بعد ذلك
يكون قبل ذلك وبعد ذلك المهم أن التخليل ليس بلازم المهم أن يصل الماء إلى أصل الشعر سواء حصل تخليل أو ما حصل تخليل والتخليل يمكن يكون قبل ويمكن يكون بعد لكن ما جاء في حق أمهات المؤمنين في حديث عائشة ذكر التخليل التخليل جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه خلل أولا ثم صب على رأسه بعد ذلك.
طيب مر معنا حديث فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه
فقال بهما
إيه وفي بعض النسخ
يعني فعل قال بمعنى فعل يعني
بعض النسخ وسط رأسه
إيه نعم
لكن أليس فيه أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم صب على الرأس كله
يعني لهذا الحديث يدل على أنه بدأ بالأيمن وبدأ بالأيسر لكن أمهات المؤمنين ذكر في هذا أنه بعد الصب.
قال حدثنا خلاد بن يحيى
نعم
عن إبراهيم النافع
نعم
عن الحسن بن مسلم
نعم
عن صفية بنت شيبة
نعم
عن عائشة
نعم
قال وإسناد مكيون
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر
آدر آدر
آدر
بالذال
بالدال المحملة فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بين أيوب عليه الصلاة والسلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحتفي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بين أيوب يغتسل عريانا.
ثم ذكر باب من اغتسل عريانا
وحده في الخلوة.
نعم باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن استترى
التستر أفضل.
يعني هذه الترجمة معقودة لبيان كون الإنسان يغتسل عريانا يعني في الخلاء أو في الخلوة يعني وحده ليس عنده أحد من الناس أن ذلك سائر ولكن كونه يتستر يعني فإن التستر أفضل حتى لو كان يعني في الخلاء وفي أماكن يعني إذا وجد مكانا يستتر به فإنه لا يترك الاستتار, لا يترك الاستتار يعني في 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 حتى في حال الخلوة, ولكنه يعني يجوز له ذلك, ولكن التستر أفضل. ولهذا البخاري رحمه الله جمع بين الأمرين في الترجمة بمعنى أن هذا جائز وأن هذا هو الأفضل, يعني كونه يعني يحصل من التستر يعني وإن كان ذلك جائزا إلا أن غيره الذي يتستر أولى منه, إلا أن غيره يتستر أولى منه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة بقصة موسى عليه الصلاة والسلام وأنه كان يعني كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض, وأن موسى رضي الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يغتسل يعني وحده يعني بحيث لا يراه أحد من الناس, وأنه في وكانوا يتكلمون فيه ويقولون ما يمنع أن يغتسل معنا إلا لأنه آدر, والآدر هو المنتفخ الخصية, يعني معناه أن فيه يعني عيب أو فيه شيء يحب لا يحب أن يرى, وأنه يبتعد يعني حتى لا يحصل رؤية هذا النقص الذي فيه. وهذا هو الإيذاء الذي ذكره الله في القرآن, يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها, فهذا من إيذائهم له. ولهذا البخاري رحمه الله ذكر الحديث في كتاب الأنبياء وذكر أنهم آذوه, وذكر الآية الكريمة التي فيها أمر المؤمنين بأن لا يكونوا مثل بني إسرائيل الذين حصل منهم إذا موسى, وأن الله برأهم مما قالوا, ويعني بأن هذا الذي ذكروه من وصفه بأنه آدر أنه غير صحيح, لأن الله تعالى شاء أن يريهم ذلك بهذه الهيئة التي حصلت له, فهو أنه اغتسل وضع ثوبه على حجر والحجر سار بثوبه وذهب به, فانطلق وراءه يتبعه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر, يعني يريد أن يأخذ ثوبه, حتى رآه بني إسرائيل وهو يعني عريان, فرأوا أنه أن ما قالوه فيه أنه غير صحيح وأنه سليم الجسم وأنه ليس فيه هذا النقص الذي أضافوه إليه وآذوه به كما قال الله عز وجل عنهم لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ثم بعد ذلك قال أبو هريرة, وهذا الكلام لا يمكن أن يكون من أبي هريرة لأن هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولهذا جاء في الحديث في الموضع الأخير الذي ذكره يعني هذه الجملة يقوله قال أبو هريرة والذي نفسي يديه أنها ندب في الحجر, يعني هذا يعني هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية التي ذكرها فيما بعد, وجعل الكلام متصلا ولا يمكن أن يكون من كلام أبي هريرة لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي, والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك إلا عن طريق الوحي لأن هذا من أخبار الأخبار الماضية ومن الأمور الماضية التي لا يطلع عليها إلا عن طريق الوحي فيما أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم, ولا يمكن أن يكون هذا من كلام أبي هريرة نفسه لأن هذا لا يمكن أن يقوله أبو هريرة من قبل نفسه, وإنما هو من قبل يعني ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهنا أضافه إلى أبو هريرة. وفي الرواية الثانية التي ذكرها في أخبار الأنبياء يعني جعل الحديث متصلا وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الذي يتفق مع يعني مع كون ذلك كل أخبار عن مغيب وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة يعني ما جاء في هذه الرواية يقول أبو هريرة يعني أنه يحكي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس كلام أبي هريرة نفسه لأن هذا لا يمكن أن يقوله من تلقاء لنفسه لأن هذا غيب لا يعرفه أبو هريرة إلا عن طريق الوحي, والوحي لا يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث.
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى يغتسل وحده, فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر, فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه, وخرج موسى في إثره يقول ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا بالحجر،
يعني عدة ندبات، يعني آثار الضرب يعني في الحجر 6 أو 7 مواضع في نفس الحجر. وهذا يعني شيء أراد الله عز وجل أن يحصل به براءة موسى بأن سخر هذا الحجر وجعله يعني ينتقل وعليه ثوب موسى حتى يلحقه موسى ويعني يراه بنو إسرائيل على خلاف الهيئة التي أضافوها إليه، وأنه على هذا الوصف الذي ذكروه. وقد برأه الله مما قالوا بأن شاهدوه وعاينوه بهذا الفعل الذي حصل، أو بهذا الحركة والانتقال من هذا الحجر بمشيئة الله وإرادته حتى ظهرت به براءة موسى من هذا الشيء الذي أضافوه إليه. والحديث محل الشاهد منه كون أنه كان يغتسل يعني عريانا، وأن وكذلك فيما ذكره عن أيوب الحديث الثاني، وأنه كان يغتسل يعني عريانا، وأنه نزل جراد من ذهب فجعل يحثو في ثوبه وقال له الله لم أغنك عن هذا، قال لا غنى بي عن رحمتك. وكل من الحديثين يدلان على الاغتسال عريانا، وأن ومحل الشاهد من ذلك أنه فعل نبيين كريمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فعلهما، وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إن جاء شرعنا يدل على أن هذا لا يجوز في شرعنا. ولكن كون تستر أولى وأفضل، لأنه جاء في بعض الأحاديث أنه كان يستتر عند اغتساله صلى الله عليه وسلم بثوب أو يستر بثوب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديثان الحديث الثاني لم يذكر إسناده، ولكنه قال وعن أبي هريرة، يعني معطوف على المثل الذي قبله. والحديثان من صحيفة همام منبه، وكلهما بإسناد واحد، يعني إسنادها واحد. واكتفى البخاري عن تكرار الإسناد الثاني لأنه هو نفس الإسناد الأول، ولما ذكره في أخبار الأنبياء ساق الإسناد نفسه، هذا الإسناد الذي هنا أتى به هناك، ولكنه لم يذكره هنا اكتفاء بالإسناد الأول الذي ذكره. فإذا قوله هو عن هذا ليس معلق، وإنما هو معطوف عن الحديث الذي قبله في عن أبي هريرة، حيث قال وعن أبي هريرة. والحديثان كما قلت هما موجودان في صحيفة من منبه التي هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. والبخاري رحمه الله يعني يذكر الحديث من الصحيفة ويذكر الإسناد ثم يأتي بما يريد، وإن كان ليس هو الإسناد الذي يلي الصحيفة، المثل الذي يلي الصحيفة يلي الإسناد. أما مسلم رحمه الله فإنه يذكر الإسناد، وإذا فرغ منه عن أبي هريرة قال وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي بالحديث الذي يريد مبينا أو مشيرا بكلامه هذا إلى أن هذا ليس من أول الصحيفة، وإنما هو من أثناء الصحيفة، لأنه أشار إلى ما سبقه بقوله فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. نعم قال، وفي أوله قال بهز وقال بهز،
وفي أول التبويب وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيى منه،
يعني بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، يعني جده صحابي، وهو يروي عن أبيه عن جده. والحديث فيه أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني عوراتنا ما نأتي منها، فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. وفيه أنه سئل يعني عن الاغتسال يعني كذا، فقال الله أحق أن يستحيى منه. حديث اشكال تابعه أو بعدها.
ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار.
هذا الثاني هذا الحديث الثاني اللي حديث أيوب.
نعم
نعم.
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال أول سنة
قال حدثنا إسحاق بن نصر.
نعم.
منسوب إلى جده.
نعم.
إسحاق ابن إبراهيم بن نصر.
نعم.
عن عبد الرزاق.
نعم.
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.
نعم. يعني رواية الصحيحة هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. ويأتي قبل ذلك يعني الواسطة بين الراوي أو بين البخاري أو مسلم، ومسلم أحاديثه التي يرويها من الصحيفة من طريق شيخه محمد بن رافع يعني هو الذي يروي عنه أحاديث الصحيفة، يعني تتكرر الأسانيد حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق إلى آخر الأسناد. وأما البخاري فإنه يأتي به يعني على عدة شيوخ كما جاء هنا وكما جاء في مواضع أخرى يعني بغير، ولكنها تبدأ من عبد الرزاق وتستمر حتى النهاية. ورواه
إبراهيم.
نعم.
عن موسى بن عقبة.
نعم.
إبراهيم بن طهمان.
نعم.
عن موسى بن عقبة عن صفوان.
صفوان بن
سليم المدني.
نعم.
عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة.
صفوان بن سليم.
نعم.
نعم.
عن عطاء بن يسار.
نعم.
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا.
نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.